السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت موجود يا اخوان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام الأفاضل، توقفنا في اللقاء السابق عند الإسراء والمعراج، ثم بعد ذلك ما تلا الإسراء والمعراج من أحداث. وقلنا بارك الله فيكم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء والمعراج بدأ مرحلة جديدة من مراحل الدعوة، وهي الانطلاق خارج مكة. كان صلى الله عليه وسلم يبحث عن من يبحث عن من ينصره ويؤازره لينشر دعوة الله جل وعلا بين القبائل وبين العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم خرج كما علمتم قبلها إلى الطائف، ولكنه عاد حزينا، وعاد بدعوته التي دعاها، وسأل الله جل وعلا أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. بعد الإسراء والمعراج، وكانت فتنة شديدة جدا هزت كثير الكثيرين، لكن ثبت بفضل الله جل وعلا الصديقون والمؤمنون، لم تزعزعهم الفتن. وأريد أن أقول إن الفتن إذا اشتدت فإن معنى ذلك إن الفتن إذا اشتدت فمعنى ذلك أننا أمام مرحلة جديدة من مراحل نصرة هذا الدين. نعم، الإسراء والمعراج كان فتنة شديدة، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، لكن تلا الإسراء والمعراج فتح لم تعهده أمة الإسلام، وانطلق إلى بناء دولة جديدة. و أيضا عند غزوة تبوك جيش العسرة التي اشتدت فيها البلايا والمحن، وصبر المسلمون ونجح من نجح، كان بعد ذلك انطلاق لدور ولطور جديد من أطوار الدعوة الإسلامية، حيث خرجت من شبه الجزيرة إلى إطار العالمية. أقول بارك الله فيكم، هكذا الأيام العصيبة التي تعيشها الأمة، وتلك المعصرة الضاغطة التي يعيش فيها المسلمون تحت أو بين أنياب العلمانيين والليبراليين والمنافقين والشرق والغرب، هذا كله إن صبر المسلمون وتمسكوا بالمنهج الصحيح وصبروا واتقوا، فهذا ينقلنا بفضل الله جل وعلا وبقدر الله جل وعلا إلى مرحلة جديدة من مراحل الدعوة الإسلامية، وطور جديد من أطوار نصرة الإسلام. أيها الأفاضل الأكارم، بعد الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوقف، لن يبلغ عارف ولا تقي ما بلغه النبي في الإسراء والمعراج، ومع ذلك ما تكبر وما جلس في مكانه ليأتيه الناس، إنما خرج وتحرك على الناس. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على القبائل طلبا للنصرة، فلم يدع فرصة للاجتماع بالناس وتبليغهم الدعوة إلا واستغلها صلى الله عليه وسلم، خاصة في موسم الحج، إذا جاءت القبائل إلى مكة. يقول ربيعة بن عباد الدؤلي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي المجاز، وهو سوق من أسواق العرب، يتبع الناس، انظر، لا ينتظر الناس، إنما يتبع هو الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله عز وجل، ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه، تتقد أو كأنها تشتعل، وهو يقول: أيها الناس، لا يغرنكم هذا من دينكم ودين آبائكم. قلت: من هو السائل؟ هو ربيعة بن عباد. يقول: من هذا الذي يمشي؟ قالوا: هذا أبو لهب. هذا أبو لهب. النبي صلى الله عليه وسلم كان مما خطب به الناس في ذي المجاز، قال: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكعادة الناس كانوا يزدحمون على النبي صلى الله عليه وسلم، يزدحمون على كل جديد، فالازدحام دائما والجمهرة دائما يعني ليست دليلا نصرته، قد يجتمعون لمجرد المشاهدة والفرجة. فلا يغرنك هذا العدد، بل إن العدد المؤثر فعلا هو الذي خالطت بشاشة الإيمان قلبه. وكان الناس يزدحمون عليه، غير أنهم لا يقولون شيئا، هل يسكت؟ أبدا، ما سكت، بل يكرر الدعوة. وأبو لهب كعادته يصيح: إنه صابئ كاذب، يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزة. هكذا الآن الإعلام الماجن وراء السلفيين ووراء الدعاة المصلحين يخرج ويقول: الشريعة لا مجال لها، تعيدنا إلى الخلف. الإعلام الآن يقوم بدور أبي لهب، فيخرج وراء كل داع وراء كل دعوة وإصلاح ليقول: إنه صابئ كاذب، يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزة، لتتركوا العلمانية الليبرالية إلى آخره. لكن ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم وما أيس أبدا، بل استمر في دعوته. قل: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نعم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا بعزة وقوة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، أن أبلغ كلام ربي، لا الأهواء ولا الآراء ولا الفلسفات، إنما الذي يبلغ كلام الله جل وعلا. وجاهدهم به جهادا كبيرا، وجاهدهم به جهادا كبيرا، تجاهدهم بماذا؟ بالقرآن الكريم. فأتاه رجل من همدان وكلمه غيره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المحاورات كان يصدع بالحق الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى، لا يحيد عنه قيد أنملة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الأثناء جاءه، وهذا فتح من الله جل وعلا، ادخر لأهل المدينة، جاءه أناس من المدينة، جاءه أناس من المدينة، من يثرب، من بني عبد الأشهل، وكان فيهم إياس بن معاذ وفتية أيضا وأبو الحيصر. جاءوا لماذا من المدينة؟ ليلتمسوا الحلف من قريش على قومهم من الخزرج. هؤلاء من الأوس أرادوا أن يتحالفوا مع قريش ضد الخزرج، أرادوا أن يتحالفوا مع قريش ضد الخزرج. سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما انتظر أيضا في مكانه، ولا يعني علق إعلان ليأتوه إلى مكانه فحسب، إنما ذهب إليه. وهكذا نقول الآن لشبابنا وإخواننا: لا تنتظر أن يأتيك هؤلاء العلمانيون أو الليبراليون إلى درسك. يعني البعض يقول: أنا جالس في درس، لماذا لا يأتون؟ بل ليذهب الشباب إلى تلك الأماكن، السيبرات مع الشباب، ليتحدثوا، ولكن ليتأصلوا وليتسلحوا بمنهج علمي قوي قويم، وابدأ وتحرك وادعو. ف سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجلس إليهم فقال: هل لكم إلى خير مما جئتم إليه؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى العباد، أدعو إلى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي كتابا، ثم ذكر الإسلام وتلا عليهم القرآن. فإلى آخر الرواية، الشاهد أنه بدأ في الدعوة صلى الله عليه وسلم. قال: فقال إياس بن معاذ، إياس كان غلاما حدثا، قال: أي قومي، يا قومي، هذا والله خير مما جئتم به، جئتم إليه. فأخذ أبو الحيصر أنس بن نافع حفنة من البطحة من الصحراء وضرب بها وجه إياس وقال: دعنا عنك، فلعمري لقد جئنا لغير هذا. فسكت الحدث الصغير، يعني كلمه كبير من كبراء الأوس فانصاع له واحترم الكبير وسكت. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وانصرفوا إلى المدينة. ثم حدثت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج، حرب بعاث كان بين الفريقين. قال: ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك، أي مات. قال محمود بن لبيد: أخبرني من حضره من قومه أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون أنه قد مات، فما كانوا يشكون أن قد مات مسلما. لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع. وأيضا من الفتوح التي جاءت من ناحية المدينة، جاء سويد بن الصمت، وكان شاعرا لبيبا من سكان يثرب، سماه قومه الكامل. لماذا؟ لشرفه وحسبه ونسبه وقوة شعره. جاء مكة معتمرا أو حاجا، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. قال لسويد: لعل الذي معك مثل الذي معي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما الذي معك؟ قال سويد: حكمة لقمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضها عليه. وهذه فائدة تربوية عظيمة في الحوار مع المخالف، لا تبدأ بالتسفيه أولا. قال: اعرضها عليه، الرجل يظن أن ما معه خير، قال: اعرضها عليه. وسمعه النبي إلى آخر كلامه، وإلا فكيف تريد أن تسمع خصمك أن يسمعك، كيف تريد أن يسمعك وأنت لا تسمعه أصلا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضها علي. فعرضها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الكلام حسن، اسمع، والذي معي أفضل من هذا، قرآن أنزله الله. فالتفضيل هنا ليس تفضيل شخص على شخص، لا، إنما تفضيل منهج هو من عند الله جل وعلا. قرآن أنزله الله تعالى عليه، هو هدى ونور. فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام فأسلم. وقال سويد: إن هذا لقول حسن. فلما قدم المدينة لم يلبث أن قتل يوم بعاث، وأسلم في أوائل سنة 11 من النبوة. أيضا من البشريات التي وفدت من تجاه يثرب، من تجاه المدينة، في موسم الحج من 11 من النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخرج إلى القبائل التي تجيء في موسم الحج، واستغل الفرصة، خرج ليلة ومعه أبو بكر وعمر. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض القبائل في منازل ذهل وشيبان بن ثعلبة وغيرهم. فكانت أجوبتهم منها أجوبة عائمة ولكن لم يخرج بالنتيجة المرجوة. وبعد ذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم بعقبة منى فسمع أصوات رجال يتكلمون فعمدهم حتى لحقهم. هؤلاء كانوا ستة نفر أو ستة أشخاص من الشباب كلهم من قبيلة الخزرج. هذه أسماؤهم على وجه السرعة: أسعد بن زرارة، وعوف بن الحارث بن رفاعة بن عفراء، ورافع بن مالك بن عجلان، وقطبة بن عامر، وعقبة بن عامر، وجابر بن عبد الله بن رئاب. فيقول ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قال: لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: من أنتم؟ النبي يخاطب هؤلاء الستة صلى الله عليه وسلم. قالوا: نفر من الخزرج. قال: أمن موالي يهود؟ شيء عجيب، هذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يكون فطنا بما يدور حوله حتى في البلدان المجاورة، حتى عند الأقليات المسلمة في البلدان الأخرى يعرف أحوالها. فلما تعرض لمثل هذا الموقف فورا قال: أمن موالي يهود؟ هو يعرف ما يحدث هناك من أن الخزرج يوالون يهود، وأن الأوس جاءوا ليوالوا قريش، ويعرف الصراع الدائر ويدرسه تماما. أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ يعني حينما بين لهم أنه يعرف هذه الأمور، هذه سهلت أو كسرت الحاجز النفسي فاستمعوا منه. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. هؤلاء كان يعني أو أهل يثرب كان معهم اليهود، كان معهم يهود. وكان اليهود من العجيب أن اليهود يستفتحون عليه، يقولون: هذا زمان نبي قد، أو هذا زمان، أو إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمان، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عرفوا، ولكنهم جحودا وعنادا أنكروا وعاندوا. فسبحان الله العظيم، فلما ظهر قال هؤلاء القوم من المدينة: هذا هو النبي الذي حدثكم عنه اليهود، لا يسبقونكم إليه. فأسرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمنوا به، وهذا كان من تدبير الله جل وعلا، والله غالب على أمره تبارك ربنا جل وعلا. فآمنوا به وصدقوا. هؤلاء الستة من أهل يثرب أسلموا في موسم الحج استسنة 11 من النبوة، وواعدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغوا الرسالة في أقوامهم. ذهبوا بالفعل في بيئة ما بين يهود وبين مشركين، ليس فيها مسلم واحد. هل سكتوا وهم شباب ستة؟ أبدا والله، إنما عملوا في الدعوة بحكمة في بيئة يعني لا تكاد أن تتخيلها الآن، لكنهم لم يسكتوا. في انظر إلى النتيجة: في العام التالي مباشرة في موسم الحج سنة 12 من النبوة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عدد آخر، جاء 12 رجلا، فيهم 5 من الستة الذين كانوا اتصلوا بالنبي في العام السابق. الستة، واحد منهم تغيب، هو جابر بن عبد الله. إذن خمسة، جاء خمسة ومعهم سبعة جدد والمجموع 12. هؤلاء الرجال 12 هم أصحاب بيعة العقبة الأولى. يقول عبادة ابن الصامت رضي الله عنه: كنت في من حضر العقبة الأولى وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفترض أو يفترض الحرب. على البيعة على ماذا؟ على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم، يعني إذا ارتكبتم شيئا من هذه المحرمات فأمركم إلى الله، إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم. وهنا أريد أن أقول بعض الفوائد على عجالة. هؤلاء معظمهم من الشباب، فدوركم يا شباب والمرحلة أنتم أهلها، فحيها لهم. بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعة، ولم يشترط فيها عليهم الجهاد ولا الحرب. هنا لابد أن نراعي فقه المرحلة. في بيعة العقبة الأولى لم يتخذ أو لم يشترط عليهم الجهاد، أما في العقبة الثانية كما سنذكر إن شاء الله بايعهم أيضا على نصرته وعلى الجهاد. فلكل مقام مقال، ولا ينبغي أبدا أن يتعجل شبابنا في مرحلة بفقه مرحلة أخرى أبدا، فلتنضبط الأمور وليرجع فيها إلى أهل العلم وأهل الخبر. أقول: فبايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرق، قال: ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة. لم يعدهم بغير الجنة، لا، لم يعدهم بوعود دنيوية، إنما ربط القلوب بموعود الله جل وعلا: فإن وفيتكم فلكم الجنة، وإن رشيتم، إن فعلتم من هذه المنكرات شيئا فأمركم إلى الله، إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم. وعندنا أيضا فائدة، أننا من عقيدة أهل السنة والجماعة لا نكفر بالكبير إلا إذا استحلها صاحبه، فلا يكفر المذنب بالكبير، إلا هذا رأي الخوارج. فقال: وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله، إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم. هذا لمن لم يتب، هذا لمن لم يتب. أما من تاب تاب الله عليه، أما من فعل من هذه المنكرات شيئا ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ابتداء، وإن شاء غفر له ابتداء، ولا يخلد موحد في النار. وهذا الوفد من 12 لما رجع إلى مكة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معهم السفير الأول مصعب بن عمير، مصعب الخير الذي فتح الله به ونصر، وهو أيضا شاب لم يتجاوز 25. مصعب بن عمير فتح الله به ونصر، وانظر إلى الحكمة وإلى الدعوة وإلى ترك الوطن، إلى ما فيها من دروس وعبر، والله لو أخذناها في حلقات وحلقات فيها من الفوائد بالآلاف. أقول: بارك الله فيكم. خلاصتها أنه النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مصعبا معهم، ويقال إن هذا كان بطلب من هؤلاء. طيب لماذا مصعب هو الذي يأمهم ويعلمهم؟ يقول: حتى يعني لا يتناحر الفريقان الأوس والخزرج. يعني مثلا لو جعل الإمامة من الأوس سيغضب الخزرج بالعصبية القبلية، ولو جعله من الخزرج سيغضب الأوس بالعصبية القبلية. فجعل إمامهم ومعلمهم من غير الفريقين ليجتمع عليه وليأتلف عليه. فكان مصعب يصلي بهم ويعلمهم. ثم إن مصعب، والقصة طويلة، قد أسلم على يدي قطبان من أقطاب مكة، من أقطاب المدينة ومن ساداتها. أتدرون إنه أسيد ابن حضير الذي أسلم بعدما حاور، بعدما جاء متشتما فقال له مصعب يعني أو تجلس وتسمع، فإن سمعت وجدت خيرا قبلته، نجدت غير ذلك كففنا عنك ما تكره. قال أنصفت. والله سبحان الله، هذا كان على كفره وأنصف. وغيرهم يقال يقول حق باطل لن أسمع. سبحان الله العظيم، سبحان الله. هذا الخلق العالي عندهم قادهم إلى الخير والله. فهذا وسيد بن حضير سمع، فلما سمع تهلل وجهه وتغير، قال ماذا يفعل من يريد أن يدخل في الإسلام؟ فعلموه، فاغتسل، نطق الشهادتين واغتسل، وبعد دقيقة واحدة تحول إلى داعية إلى دين الله جل وعلا. فدلهم على رجل لو أسلم لأسلمت قبيلته ومن وراءهم. من؟ إنه سعد، إنه سعد، نعم. فذهب إليه وأخبره الخبر، واحتال بحيلة طيبة لطيفة حتى جاء سعد وسمعه، سمع مصعب ابن عمير، فقال اكف عنا هذا، وجاء متشتما. فقال له او تجلس فتسمع، فان رضيت امرا قبلته، وان كرهته كف عنك. ف يعني قال انصفت. فاستمع، وبعدما استمع اسلم، وبعدما استمع اسلم بفضل الله جل وعلا واغتسل. لكنه ذهب إلى قومه وقال إن كلام يعني أو قال لهم ما تقولون عني أو يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا سيدنا وأوصلنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. أيمننا نقيبة يعني أنجحنا للفعال وأظفرنا للمطالب وأطيبنا خلقا إلى آخر هذه المعاني. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وحده. قال فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة، وكان خير عميم بفضل الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم جاءت بيعة العقبة الثانية. جابر هنا يرويها، جابر بن عبد الله يرويها. يقول جابر مكث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعقاب ومجنة، هذه من أسواق العرب كان يتبعهم، وفي الموسم بمنها. يقول من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن الرجل ليخرج من اليمن قال أو مضر، فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتن، وهو يمشي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع تحذيرا واستهزاء. قال جابر حتى بعثنا الله من يثرب فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن، فينقلب إلى أهله، يعني بعدما يؤمن أو يسلم الرجل الذي جاء من يثرب يرجع إلى أهله فيسلمون بإسلام. حمل هم الدين وهم الدعوة، ليست القضية أن أكون صالحا وانتهت القضية، إنما أنت تحمل هم هذا الدين، فما دورك؟ هذا سعد ابن معاذ أسلم منذ دقيقة، فحمل هم الدين وبلغ قومه. وهذا أسيد بن حضير أسلم منذ دقيقة فحمل هم الدين ولم يرضى حتى احتال وأعمل ذكاءه في الاتيان بسعد بن معاذ، هكذا. فأيضا كان الرجل يؤمن فيرجع إلى أهله فيسلمون بإسلام، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط، يعني الرهط جماعة أقل من العشر، إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. ثم ائتمروا جميعا، تشاوروا وائتمروا وأجمعوا على رأي، فقلنا أي أهل المدينة الذين أسلموا، حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه 70 رجلا منا حتى قدموا عليه في الموسم، فواعدناه شعب العقبة. إذن في الموسم أو في بيعة العقبة الثانية كان العدد كم؟ كان العدد 70، فواعدناه عند شعب العقبة، فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين، يعني يأتي الرجل ثم يأتي الرجلان وهكذا، لم يجيئوا جماعة مرة واحدة حتى لا يلفتوا لهم الأنظار. فلا بد أيضا لأهل الدعوة والمتحركين فيها من تخطيط ومن مراعاة للظروف ومن تخطيط جيد. أقول فرحل إليه 70 رجلا منا حتى قدموا عليه في الموسم، فواعدناه شعب العقد، فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين حتى توافينا، اجتمعوا جميعا، فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال صلى الله عليه وسلم تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والكسل، في نشاطكم وفي كسلكم، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا لله لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروا صلى الله عليه وسلم. وقال رويدا يا أهل يثرب لا تتعجلوا، لا تتعجلوا، فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل، يعني لم نسافر إليه نتحمل هذه المشقة إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كاف، يعني سيقاطعكم العرب، سيقاتلونكم، ستقاتلونهم، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كاف وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، إما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم جبنة، تخافون الجبن، فتبينوا ذلك، بينوا الآن ووضح، بدلا من أن توعدوه بوعود لستم أهلا لها، فهو أعذر لكم عند الله. قالوا أمط عنا يا سعد، يعني ابعد يدك وتنحى عنا يا سعد، يا أسعد ابن زرار أمط عنا يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا، يعني لا نتركها ولا نرفضها، فبايعناه فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك إيش؟ الجنة، ويعطينا على ذلك الجنة. أريد أن أقول ونحن الآن على مشارف عصر جديد وإعداد أرضي أو إعداد في الأرض للخلافة، مما يحدث الآن في الدول العربية وغيرها وعلى رأسها مصر. حين نكلم الناس عن الشريعة الإسلامية ونوعدهم بأنهار العسل والخير المطير الوافر من السماء، إيه نعم، لو أن الناس اتقوا الله جل وعلا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لكن أن نقول للناس إنك بمجرد أن تطبق الشريعة ستجد كذا وكذا وكذا، فتربطهم بثواب دنيوي فقط، يعني تحبب الناس في الشريعة. لماذا؟ لأن الجانب الاقتصادي سيعلو، المرتبات، الحالة الاقتصادية فقط. طيب والجنة ليست في الحسبان، هذا طرح خاطئ وطرح فيه إشكال، فإن هذا الرجل لم يرتبط، والذي تدعوه لم تربطه بالجنة أصلا ولا بثواب الله، إنما هو أرادها، أو إذا يعني وافق على تطبيق الشريعة وافق فقط لأن اقتصاده ودخله سيزداد. فإذا لم يجد أنهار اللبن والعسل فسرعان ما ينقلب على الشريعة ويكون عدوا لدود، وتخرج مظاهرات الخبز والعيش والشيوعية الماكرة الحاقدة. لكن ليبين للناس أيضا أن الشريعة تطبيق وعبودية لأمر الله جل وعلا، وإن فعلتم ذلك الخير سيأتي إن شاء الله. لكن توقعوا أن دول الغرب أو الإلحاد وأن العلمانية سترميكم عن قوس واحد، فينبغي أن نتنبه وأن نعرف مخاطر المرحلة القادمة. لا ينبغي أن نعيش الناس في أوهام وأحلام ثم يفاجئون بأنهم نزلوا منها فجأة على أرض صخرية فسرعان ما يصيحون فيك أنت. لا، ينبغي أن يعامل أو يعني يطرح الأمر بشيء من هذا الفقه الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعناه فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. أيضا في أكثر من موقف النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثهم عن الجنة فقط. الشاهد أيضا كان مما حدث في هذا اللقاء الطيب المبارك في بيعة العقبة الثانية، أنهم قالوا قد سمعنا ما قلت، يعني أنهم قالوا تكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله عز وجل، يعني دائما في كل مرة الدعوة بإيش؟ القرآن ودعا إلى الله عز وجل. بعض التيارات أو الجماعات قد يدعو، فالخطبة أو المحاضرة أو اللقاء قال فلان قال فلان، مؤسس جماعة، مؤسس تيار، مؤسس حزب، فلسفات، أقوال، تهويمات، لكن وجاهدهم به جهادا كبيرا. بماذا؟ بالقرآن. ففي كل مرة فتلى القرآن ودعا إلى الله جل وعلا. طيب لكي تدعو إلى الله جل وعلا بالقرآن دعوة بالقرآن، هذا يتطلب شيئا، أن تكون حافظا لأكبر قدر من كتاب الله جل وعلا لتدعو به. وهذه فرصة طيبة مباركة لننال هذا الشرف من خلال يعني هذه اللقاءات التي بدأها، لا أقول بدأها، إنما يعني يديم عليها ويواصلها معهد النصرة. أسأل الله أن يبارك في القائمين عليه. وهذه الفكرة والأطروحة الطيبة جدا لفضيلة الشيخ أحمد بكر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به حيثما حل وارتحل، وأن يجعل هذه الدورة وهذه اللقاءات في ميزان حسناته، وأن يجعلها نفعا عاما للمسلمين. أيها الأفاضل والأكارم، أقول كان يدعو فيقرأ القرآن ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام ببيان محاسنه، وإلا بماذا تدعو؟ ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وآباءكم، يعني سبحان الله، الشيء بالشيء يذكر. النبي يخاطب قوما أهل غير، ومنع وأنف، وبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فكانوا يمنعون نساءهم وأبناءهم من كل شر، فلذلك يعني بايعهم على هذا أو بايعوه على هذا. فتخيل لو جاء يبايع قوما ممن يعيشون الآن، فأقول مثلا على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم، هم لا يمنعون نساءهم من أي شيء أصلا. يعني الشاهد هؤلاء العرب بهذه الصفات أعدهم الله جل وعلا للإسلام إعدادا. وأقول يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ نصيف أحدهم، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فقال، أخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أجرنا، يعني حريمنا، فبايعنا، أو كناية عن الحريم، فبايعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلق، يعني أهل السلاح، ورثناها كابرا عن كابر. هنا حماس الشباب، ولكن الأمور أيضا ينبغي أن تنضبط. فاعترض القول، والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم ابن التيهان. أبو الهيثم اعترض وقاطع البراء وقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، يعني بيننا وبين اليهود حبال ومعاهدات، وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ يا سبحان الله العظيم، انظر إلى اليقين العالي. يعني هو ما زال في مكة، وما زال في بيعة في البدايات، والكفار يرمون المسلمين عن قوس واحدة. وانظر إلى أبو الهيثم ابن التيهان يفاوض على ماذا؟ على بعد النصرة على الكفار وبعد التمكين. مسألة التمكين هذه ندام الله وعد بها، خلاص مسألة منتهية، آمنوا بها وصدقوا ولا شك فيه، ولا شك فيه. هو يفاوض على ما بعد النصر. الآن أيضا لابد أن نثق أن الله متم نوره، وأن الخلافة عائدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلافة على منهاج النبوة. انظر المفاوضة على ماذا؟ قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم يعني دمي دمكم، وذمتي ذمتكم، حرمتي حرمتكم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا لي 12 نقيبا منكم يكونون على قومهم. فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. ولكن صرخ شيطان من رأس العقبة فقال: يا أهل الحباح بالمنازل، هل لكم في مذمم والصبات معه؟ الصبات معه، مذمم المذموم، هو يعني يريد أو يعني يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من النبي محمد وليس مذمما. فشاد الشيطان الذي صرخ أراد أن يكشف أمر هذه البيعة. النبي صلى الله عليه وسلم فطن إلى هذه المؤامرة، فقال أصحابي: ارفضوا إلى رحالكم، يعني تفرقوا إلى رحالكم فورا. فقال له العباس ابن عبادة ابن نضر: والله الذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. هنا أيضا حماسة عالية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، ولكن رجعوا إلى رحالكم. قال: فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا عليها حتى أصبحنا. النبي أراد أن يؤمن أصحابه ولا يضعهم في المواجهة. أيضا كل شيء بترتيب. لا ينبغي أن تسوقنا الحماسة، فالحماسة بدون ضوابط شرعية تضر أكثر مما تنفع. تخوفت قريش جدا من هذه البيعة ومن هذا التجمع وما كان فيه، وأحسوا بشيء، فازداد إيذاؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه. فهنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعد البذرة في المدينة، وبدأ هؤلاء السبعون يدعون، ومعهم مصعب بن عمير، وبدأوا يدعون وبدأ ينتشر الإسلام في المدينة. فهنا جاء الأمر الإلهي بالهجرة إلى المدينة، وبدأ الصحابة يذهبون إلى المدينة أرسالا خفية، وبعضهم يعذب وبعضهم يؤخذ ماله وبعضهم يعذب في أبنائه إلى آخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل. فذهب وهلي، يعني بداية اعتقادي، إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي يثرب. وأيضا رجع إلى المدينة بعض من كان قد هاجر إلى الحبشة من المسلمين، وأذل النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر. من أوائل الذين سبقوا إلى الهجرة إلى المدينة يحكي البراء بن عازب، يقول: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعلا يقرآننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم بهم، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله قد جاء صلى الله عليه وسلم. وهذا في البخاري. وقد قيل إن أول من هاجر هو أبو سلمة، وقيل مصعب، وقيل مصعب، والحافظ ابن حجر جمع بين الروايتين. قال الحافظ: لقد جزم ابن عقبة بأن أول من قدم المدينة من المهاجرين مطلقا أبو سلمة ابن عبد الأسد، وكان رجع من الحبشة إلى مكة فأوذي بمكة، فبلغه ما وقع للاثنى عشر من الأنصار في العقبة الأولى، فتوجه إلى المدينة. فيجمع بين ذلك وبين ما وقع هنا بأن أبا سلمة خرج لا لقصد الإقامة بالمدينة، بل فرارا من المشركين. أما مصعب فخرج إليها للإقامة بها وتعليم من أسلم بها من أهلها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلكل، يعني مصعب وأبو سلمة، كل له أولية من جهة. مصعب الأولية في الذهاب إليها للتعليم والإقامة، وأبو سلمة أول من هاجر فرارا من المشركين. ثم بدأ النبي، يعني هاجر أبو سلمة، وفي هجرة أبي سلمة وزوجته كلام طيب ورائق طويل جدا لا يتسع المقام له الآن، لكن هاجر أبو سلمة وزوجته ولاقت ما لاقت، ولاقيا ما لاقيا، ثم هاجر بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هاجر عمر. وهنا أريد أن أنبه إلى شيء. المشهور جدا أن عمر بن الخطاب قد هاجر، المشهور أن عمر بن الخطاب قد هاجر علانية، وأنه وقف أمام الناس وقال: من أراد أن تثكله أمه أو يتم أولاده فليلحقني خلف هذا الوادي. يعني وأذكر رواية سريعا، اشتهرت أن عمر لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة مضى قبل الكعبة حاملا سيفه، وقريش في فناء الكعبة، فطاف بالبيت ثم أتى المقام فصلى، ثم وقف فقال: شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، من أراد أن يثكل أمه أو يؤتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. هذه مشهورة جدا، لكن هذه الرواية التي وردت في كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة رواية لا سند صحيح تستند إليه، لا سند صحيحا تستند إليه. وقد ضعف الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه في الرد على فقه السيرة للبوطي، وأيضا الدكتور أكرم العمري قد قال: وأما ما روي من إعلان عمر الهجرة وتهديده من لم يلحق به فلم يصح. لكن بارك الله فيكم، الذي صح أن عمر هاجر سرا، أن عمر قد هاجر سرا، وخلاصته أن عمر أن ابن أسحاق قال: حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب قال: ابتعدت، الذي يقول هذا من؟ عمر بن الخطاب. ابتعدت يعني تواعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيع وهشام بن العاص بن وائل السهمي، تواعدوا التناضب من أضاط بني غفار فوق سرف. هذا مكان يعني على 10 أميال من مكة، أضاط بني غفار على 10 أميال من مكة، تواعدوا أن يعني يتقابلوا جميعا في هذا المكان، وقلنا أينا لم يصبح عند هذا المكان يعني فقد حبس، يعني حبسه وأمسك به الكفار فليمض صاحبه. يعني قالوا: سنلتقي عند هذا المكان، سنجتمع 3، إذا جاء الموعد المحدد واجتمع 2 وغاب 3 فلنعرف أن 3 قد حبس، حبسه المشركون، لا ننتظر فليمضي صاحبه، أي 2 اللذان اجتمع. قال عمر: فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب، وحبس عنا هشام وفتن ففتن إلى آخر الحديث، وقد صححه ابن حجر رحمه الله تعالى. القضية ليست قضية جبن أو شجاعة، ولكن القضية أن طبيعة الموقف والحال تستدعي ذلك. القضية قضية تهور أو حكمة أو حساب لموازين القوى الموجودة وللأحداث. لأن بعض الناس استغل هذه الرواية الضعيفة وقال: النبي يسافر سرا، يهاجر سرا، وعمر يهاجر علانية، فحتى زعم بعض من لا يفهم أن عمر أكثر شجاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أحد أشجع من النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الجميع، لكن أقول تقدير الأمور والظروف له إحكام وترتيب خاص، وهذا عمر كما علمتم الرواية الصحيحة. بارك الله فيكم، من الروايات أو كيفية الهجرة، كيفية الهجرة المشهور جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر هاجر من بيته، اجتمعت قريش وخططوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو إخراجه أو، وهذا وارد في كتاب الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا. هذا وارد وثابت. أما مسألة أن الشيطان أو إبليس جاء للكفار في دار الندوة على هيئة شيخ مجدي وأشار عليهم بأن يجمعوا من كل قبيلة رجلا فيضيع دم النبي صلى الله عليه وسلم بين القبائل، هذه الرواية لا تصح مع شهرته. أيضا من ضمن المرويات الشهيرة جدا في الهجرة رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته نائما، ثم كان معه علي بن أبي طالب، فجاء الكفار وهم مجتمعون من كل قبيلة رجل يحملون سيوفهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الباب ورمى على رؤوسهم ترابا وهو يقرأ قول الله جل وعلا: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فنام علي مكانه صلى الله عليه وسلم، وبعد حين تحسس القوم رؤوسهم فوجدوا عليها ترابا، فنظروا في داخل البيت فوجدوا عليا نائما حتى الصباح، فلما دخلوا قالوا وجدوا النائمة علي رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه الرواية تقول إن الهجرة كانت من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا إن الهجرة كانت ليلا، ثلاثا إن عليا كان نائما بفراش النبي صلى الله عليه وسلم، رابعا إن الآية نزلت في هذا الموقف، إن الآية نزلت بسبب هذا الموقف وجعلنا من بين أيديهم سدا. أقول هذه الرواية لا تصح، هذه الرواية لا تصح. طبعا لا أطول عليكم بتخريجات والعلل الموجودة فيه، لكن أريد أن أقول إن هذه الرواية تخالف الصحيح الذي جاء عند الإمام البخاري من حديث أسماء ومن حديث أم المؤمنين عائشة، أن الهجرة يعني الرواية الضعيفة تقول الهجرة كانت ليلا ومن بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الصحيحة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، زي ما يقول في عز الظهر، في نحر الظهيرة. ف يعني النبي أبو بكر تعجب أن النبي يأتيه في هذا الوقت، فلا يأتي في مثل هذا الوقت إلا لحاجة والنبي متلثم، فأعلمه بالهجرة فقال له الصحبة، وأعدت أم المؤمنين وأسماء أعدى السفرة التي فيها الطعام أعداها، وشقت أسماء نطاقها فثميت بذات النطاقين، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم من خوخة في دار أبي بكر في ظهر. إذن متى من أي مكان هذه الرواية التي في الصحيح، من أين انطلق؟ من خوخة في ظهر بيت أبي بكر وليس من بيت النبي كما في الرواية الضعيفة. متى انطلق للهجرة؟ في نحر الظهيرة وليس مساء كما في الرواية الضعيفة. مشى مع أبي بكر وليس وحده كما في الرواية الضعيفة إلى آخر هذا. مسألة علي بن أبي طالب لا تكاد تصح فيها رواية، ولي دراسة فيها، والثابت عندي أنه لا تصح فيها رواية مسألة مبيت علي بن أبي طالب، وأن الأقرب في هذا أنه من وضع الشيعة أنهم لما رأوا فضيلة لأبي بكر في الهجرة ثاني اثنين إذ هما في الغار، فوضعوا هذه الرواية يعني إعلاء زعموا من شأن علي بن أبي طالب، وشأنه أعلى من مفترياتهم رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم لما انطلق هو وأبو بكر الصديق في صحبة الدليل الخزيت الماهر، ثم خططوا للرحلة جيدا أو للهجرة جيدا، فكان يكمن ليلا يكمن نهارا ويسير ليلا، وانطلق واختبأ يعني نزل المدينة شمالا، هم نزلوا ناحية الجنوب ناحية الساحل، وبعد ذلك هذا نوع تمويه، ثم عاد مرة أخرى إلى الشمال، وانطلق حتى أتى غارة ثور، وكان هناك من يأتي لهم باللبن ومن يأتي لهم بالطعام إلى آخره. لكن أريد أن أنبه على أمر، هناك رواية تقول إن أسماء كانت تذهب بالطعام إلى الغار وتصعد وهي حامل، فتعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم والأبقر في كل ليل. أقول هذه الرواية لا تصح، إنما الثابت في الصحيح أن أسماء وعائشة جهزتا السفرة بالطعام وهما في بيت أبي بكر، ثم انطلق النبي وصاحبه إلى هجرتهما، ولم تذهب أسماء كل ليل، إنما أخوها هو الذي كان يقوم بمهمة ليلية وبمجيء الأخبار إلى النبي وصحبه صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي وهو في الغار، روايات كثيرة رويت في هذا المضمار، فرويت رواية تقول إن حمامة أو حمامتان وعنكبوت وبيض وما إلى ذلك كان على الغار، وهذا لم تصح به رواية، هذا لم تصح به رواية. الله سبحانه وتعالى يقول أيده بجنود لم تروها، لم تروها، ولو صحت الرواية لقل، لكن لم تصح بها رواية على الإطلاق كما بين كل علمائنا المحققين. فليتق الله من يتحدث عن الهجرة. أيضا في الغار رواية تروى كثيرا، يقال إن أبا بكر الصديق وجد حفرة فوضع فيها قدمه في الغار خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج الثعبان فلدغ أبا بكر والنبي نائم، فكتم البكاء حتى غلبه فسال الدمع على خد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ، ما لك يا أبا بكر؟ قال لدغني الثعبان، يعني بصق النبي عليها أو نفث فيها فشفيت بإذن الله جل وعلا، هكذا يقولون. ويزيد البعض في المرويات الضعيفة فيقولون إن الثعبان إن أبا بكر خاطب الثعبان فقال له لما منعتني أو لما لدغتني يا ثعبان، فقال الثعبان لأني أردت أن أرى رسول الله ورجلك حجبتني فلدغت رجلا حجبتني عن رسول الله. هذا من خرافات المتصوفة الغلاة وأعاجيبهم، ولم يصح بذلك شيء. أيضا فليتق الله من يخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا من ضمن المرويات الضعيفة التي لا تصح في الهجرة ما ورد أورده ابن كثير في البداية والنهاية أيضا على سبيل الإنكار، رواية تقول إن النبي وهو في الغار صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو جاءوا منها هنا لذهبنا منها هنا، فنظر فإذا بحر كبير عند الغار وإذا بسفينة مجهزة، يعني لو جاء الكفار منها هنا سيركبون في هذه السفينة، وتعجب ابن كثير من هذه الرواية واستنكرها جدا جدا جدا. أيضا فليتق الله من يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا من ضمن ما ورد في الهجرة أن قريشا لم يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم بل تتبعوه وأرادوا القبض عليه حيا أو ميتا، بل رصدوا من الإبل مئات لمن يأتي بالنبي وصحبه أحياء أو أموات. وهنا تعلمون ما فعله هذا الرجل الذي تجهز ليقبض عليهما، الذي تجهز ليقبض عليهما ومكر حتى ذهبوا حتى ذهب ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. وهنا المفاجأة، من الذي قام بهذه العملية؟ إنه سراق، سراق بن مالك، ولكن الله ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم. ساقت قدم فرس سرق في الرمي وألقته من على ظهرهم حتى كاد يهلك. فهنا وهو ذاهب لقتلهم استغاث بالنبي وصحبه صلى الله عليه وسلم لينقذاه من الموت المحقق. أبو بكر يلتفت والنبي يقرأ القرآن ولا يلتفت ثقة في نصر الله جل وعلا. ثم طلب منهما أن يأمراهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفي عنهما عيون قريش، فكان وهو الذي ذهب ليقبض عليهم لينال المكافأة عاد بفضل الله جل وعلا وهو يخذل ويضلل قريش عن مسار النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. لكن من ضمن المرويات الضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد سراقة بسواري كسرى. هذه اللفظة أو هذا الوعد لم يثبت من الناحية الحديثية وناحية الإسناد. ثم أمر أيضا أحب أن أشير إليه في الهجرة، وهو عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة. وصل النبي وفرح به أهل المدينة، بل كما قال أنس يعني ما رأيت المدينة أنور ولا أبهج، ولا رأيت يوما أنور ولا أبهج من اليوم الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أو هكذا قال أو قريبا من ذلك. فاجتمع الناس وكانوا في تشوق للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك بعض المرويات تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترب من المدينة استقبله أهل المدينة رجالا ونساء، وخرج الرجال والنساء يغنون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع إلى آخر الدعاء. وهذا تكاد الهجرة تعرف به، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وبعض المسلسلات وبعض الناس يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر أن النساء استقبلته أو استقبلناه بالأغاني. يعني سبحان الله العظيم، حدثني أحد الكبار في وظيفة كبيرة، أقول أنتوا ليه بتقولوا الأغاني حرام؟ هذا في القرآن والسنة. قال طيب، ثم النساء ذهبت تستقبل النبي بالغناء عند الهجر. أي نساء؟ هذه نساء التلفاز، ولكن ليست نساء الأنصار، والدين لا يؤخذ من التلفاز بارك الله فيه، يعني لازم من المسلسلات والسيناريو والحوار، لا، إنما الدين له مصادر للتلقي. فلم يثبت أيها الأفاضل أن النساء خرجن، إنما الذي ثبت أن الرجال خرجوا يتلقون النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الولائد والصبيان كما ورد في الرواية التي ذكرناها آنفا، الولائد والصبيان، أما خروج النساء ويغنين فهذا بهتان مبين. أيضا رواية أو أنشودة طلع البدر علينا المشهور أنها قيلت في الهجر، والصواب الذي ذكره ابن حجر وذكره ابن القيم في زاد المعاد وغيرهم من المحققين أن أنشودة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع لم تقل ولم تنشد عند الهجر، أولا لضعف الرواية والإسناد، هذا من ناحية السند. ومن ناحية المتن أن ثنيات الوداع في شمال المدينة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادم من مكة يدخل المدينة من الشمال ولا من الجنوب؟ من الجنوب، قادم من مكة من الجنوب يدخل المدينة من وين؟ جنوب المدينة، من الجنوب. فأما ثنيات الوداع ففي شمال المدينة، فكيف يقال طلع البدر عليه من ثنيات الوداع وهو لم يأتي من ثنيات الوداع أصلا؟ هذا من ناحية المد، وكما قلت الإسناد غير ثابت. لكن الأقرب أن هذه الرواية أو هذه الأنشودة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع قيلت لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، لأنه لما عاد من تبوك عاد من ناحية الشام، فدخل المدينة من الشمال ولا الجنوب؟ دخل المدينة من الشمال، من عند ثنيات الوداع، من عند ثنيات الوداع، كما ذكر ابن حجر حين قال: ولعل ذلك كان في قدومه من غزوة تبوك. وأيضا السائب بن يزيد يقول: أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك، يعني عند قدومه من غزوة تبوك. فينبغي التنبه لمثل هذه المرويات، ينبغي التنبه لمثل هذه المرويات. سعدت المدينة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان فتحا وبداية جديدة للدولة الإسلامية والدعوة الإسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يمكن لشرعه في الأرض، وأن يقر أعيننا بتطبيق شرعه، وأن ينعم علينا باتباع سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بهذا نقول قد وصلنا إلى نهاية المقرر في هذا الترم أو هذا الفصل الدراسي. إن شاء الله جل وعلا اللقاء القادم حسب طلبكم، وتعذرون في مرات الانقطاع هذه، يعني كثيرا ما يكون للنت عندنا كما تعلمون يعني أعذر، لكن إن أحببتم أن يكون اللقاء القادم بامتحان أفعل إن شاء الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. في صوت يا أخو. السلام عليكم. طيب، بداية نشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد الشواع حفظه الله تعالى، نسأله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء على هذه الأوقات، وأن يجعلها الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناته، اللهم أمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم دكتور محمد، وإن شاء الله يعني بإذن الله تعالى الإخوة المشتركون في الدراسة لو يكتبوا للشيخ يعني حفظه الله أن يجري الاختبار في الأسبوع المقبل، يعني جزاكم الله خيرا إن كان إن شاء الله هناك الاستعداد. الأخت التي تدخل بدون رقم، هو يعني إن شاء الله ما في مشكلة، لكن فيما بعد لا يؤخذ غياب من دخل بدون رقمه، بارك الله فيه، حتى نستمع للدرس. فنحن نبهنا في بداية اللقاء أن ندخل بالرقم، فعدم الدخول بالرقم لن يسمح بتسجيل الحضور، لكن هذه المرة ما في مشكلة، هذه المرة ما في مشكلة، لكن فيما بعد ينبغي الدخول كما تعلمون إن شاء الله. طيب دكتور محمد، لو معنا الآن الإخوة يقولون لو ممكن يكون اللقاء المقبل مراجعة مثلا، ثم الاختبار إن شاء الله، ما رأي يعني فضيلتكم؟ ألا دكتور، يقولون الآن يعني لو الأسبوع المقبل يكون مراجعة إن شاء الله، وبعده إن شاء الله يكون الاختبار. الله يجزيك ألف خير يا رب، يعني الله المستعان، يعني ما أدري هل هي إن شاء الله سنعتمد أم لا، يعني طبعا بداية ونهاية الأمر لك دكتور، فأنت يعني مدرس المادة، ولك أن تضع الاختبار وقت ما تحب إن شاء الله. لكن هذا اقتراح من الإخوة، فإن يعني قبلته يعني جزاك الله خيرا، وإلا فبارك الله فيكم يا رب، ما في مشكلة إن شاء الله، أنت كما ترى بإذن الله تعالى. فإن شاء الله لو ترى أن يكون الأسبوع المقبل اختبار أخبرنا الآن، أو إن كان هناك مراجعة أيضا إن شاء الله لكي نعلن بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم يا رب. بارك الله فيكم، يكون اللقاء طيب على بركة الله. طيب بارك الله فيكم يا رب، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وألا يحرمنا الله سبحانه وتعالى من هذا الخير، وليسر لكم دخولكم على هذه الشبكة لكي لا يعني يحرم الإخوة من هذا الخير. نسأله سبحانه وتعالى أن ييسر أموركم وأن ييسر أمر اتصالكم، اللهم آمين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا دكتور، ونسأل سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجزاكم الله سبحانه وتعالى خير الجزاء، وأن ينفع الله سبحانه وتعالى بكم، اللهم آمين يا رب العالمين. هذا إخوة، معلش لو الإخوة الموجودين معنا منتبهين الآن، فقط نفك الإخوة يعني جزاكم الله خيرا واحد واحد، نفك الإخوة واحد واحد بارك الله فيكم، بس نحتاج مساعدة من الجميع، جميع الإخوة اللي معنا في الإدارة، يعني أحد يبدأ من فوق، والآخر من الوسط، والثالث من النهاية إن شاء الله بارك الله فيكم. طبعا فضيلة الشيخ أحمد بطل سيكون معنا الآن بإذن الله تعالى في لقائه الثالث في كلامه عن الدورة المخصصة لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى في شهر. فيعني نرجو من الإخوة إرسال الدعوات بارك الله فيكم. طيب الشيخ أحمد سيجيبكم إن شاء الله على الاستفسارات بإذن الله تعالى، لكن لكي لا فقط لا نطيل يعني، الشيخ أحمد بكر لو يسمعني جزاه الله خيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الشيخ أحمد يسمعني؟ مولانا الشيخ أحمد. طيب ممتاز، الشيخ أحمد يسمعني. طيب تمام تمام مولانا، أكرمك الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يتقبل منكم. الآن إن شاء الله سيكون معكم الشيخ أحمد حفظه الله في لقائه الثالث على التوالي في الكلام أو الحديث عن التمهيد للدورة. الآن أرى أن العدد سيصل إلى 100، الآن أرى أن العدد سيصل إلى 100، فمن خرج وما استطاع أن يدخل، ما استطاع أن يدخل وقال له أو قالت له الرسالة أن القاعة ممتلئة، فليدخل إلى القاعة الثالثة. فنحن سنفتح القاعة الثالثة بإذن الله تعالى، يعني القاعة هنا تتسع لـ100، لكن هناك بعض الإخوة موجودين في الإدارة يعني ممكن حينما يكون العدد 95 تكتفي القاعة، فإن شاء الله سنفتح الآن القاعة الثالثة وهي تسع 40 إن شاء الله، وإن امتلأت من 40 سنفتح القاعة الرابعة وكذلك الثانية، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يزيد هذا الخير، وأن ينفعكم الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل هذه الأوقات نفعا لنا جميعا، اللهم آمين. طيب مولانا الشيخ أحمد تبدأ على بركة الله لكي لا يعني أنا لا أريد أن أكثر يعني. طبعا الإخوة إن شاء الله أنبه بربك الإخوة لا سيما الجدد منهم أن هناك نشاطات، يعني الإخوة جزاهم الله خيرا يطلعوا على رابط نشاطات المعهد، ربما أنت في حاجة إلى دورة معينة إن شاء الله، عندما تريد أن تبدأ اصعد مولانا الشيخ. إخواننا الجدد وكذلك الأخوات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم جميعا. هناك بعض الدورات الأخرى يعني ليس الآن يعني. طيب إن شاء الله مولانا ماشي على بركة الله، الإخوة إن شاء الله يساعدونا في الأمر.
هناك دورات أخرى، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم جميعا. طبعا القرآن الكريم في المقام الأول، يعني فطالب العلم إن لم يحفظ كتاب الله عز وجل فليس بطالب للعلم. فلنجعل هذه انطلاقة بإذن الله تعالى لطلب العلم وإعداد أنفسنا إن شاء الله لتلقي العلوم الشرعية بداية من كتاب الله عز وجل، ثم اللقاءات بإذن الله تعالى الأخرى والدراسة في كل الدورات الأخرى بإذن الله تعالى. فإن شاء الله الإخوة والأخوات يطلعون على النشاطات، فإن شاء الله هناك دراسة مكونة من 9 مواد، 9 مواد في تضم معظم فروع الشريعة الإسلامية، تدرس هذه 9 مواد. كذلك طبعا يجرى فيها اختبارات دورية، ويحصل بإذن الله تعالى في النهاية الإخوة الناجحين على شهادة مختومة من المشايخ بإذن الله تعالى كإجازة لهم في المادة التي يعني اختبروا فيها، وكذلك شهادة أخرى خاصة بمعهد النصرة.